بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه: فصل. قد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء. في هذه النسخة ذكر العدد وأنها 6 وقفات للدعاء على الصفا وعلى المروة وبعرفة وبمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية. قوله 6 وقفات ليس المقصود هو ذكر عدد الوقفات، وإنما المقصود هو عدد الأمكنة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوقوفه على الصفا يتكرر مع كل شوط في السعي، وكذلك على المروة، وتكرر هذا في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة وفي طواف الوداع. فليس المقصود هو ذكر عدد الوقفات، وإنما المقصود ذكر عدد الأمكنة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا عند ابتدائه السعي، وكلما مر بالصفا وقف عليه ثم استقبل الكعبة ودعا كما تقدم. كذلك وقوفه على المروة فهو متكرر لعدد الأشواط. وأما عرفة ومزدلفة فمرة واحدة عند وقوفه بعرفة عندما خطب الناس وصلى ثم استقبل القبلة وأخذ يتضرع إلى الله عز وجل حتى غربت الشمس. وكذلك وقوفه في مزدلفة عند المشعر الحرام بعد أن صلى الفجر وقف حتى أسفر جدا ثم دفع. وعند الجمرة الأولى كذلك هذا متكرر بتكرر رمي الجمرة الأولى في اليوم 11 و12 و13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل، يعني في 3 أيام وهو يقف، كلما رمى الجمرة الصغرى وقف، كذلك جمرة العقبة. وهذا مما يدل على أن المقصود هو ذكر عدد الأمكنة التي وقف فيها، وإلا فالوقفات تزيد عن هذا العدد بكثير كما تقدم. وهذه الوقفات هي ذكر الأمكنة التي وقف فيها للدعاء، وليس المقصود أن كلما أتى على مكان يعد في هذا، المقصود عدد الوقفات التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وخطب بمنى خطبتين يوم النحر وتقدمت، والثانية في وسط أيام التشريق.
نعم، وخطب بمنى خطبتين، هذا فيه ذكر عدد خطبه في منى، فإنه خطب خطبتين، الأولى يوم النحر وقد تقدم التنبيه عليها، والثانية في أوسط أيام التشريق، وهذا غير خطبته في عرفة، فتكون مجموعة الخطب التي خطبها في حجه 3 خطب: في عرفة وخطبتان في منى، وخطب في الناس قبل إحرامه عندما كان في المدينة، وبين لهم أحكام الحج. نعم.
قال رحمه الله: واستأذنه العباس أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له.
ثم ذكر المصنف استئذان عمه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، لأنه يقوم على السقاية. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في ترك المبيت بمنى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن المبيت بمنى واجب، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأعذار كما سيأتي، ومنهم العباس، وذلك من أجل قيامه على السقاية. نعم.
قال رحمه الله: واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منا عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما.
كذلك استأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منها عند الإبل، لأنهم أهل رعي ويبيعون على الناس ومعهم إبلهم خارج منها، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مبيتهم خارج منها عند إبلهم، فرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعده يرمونه في أحدهما. رخص لهم في المبيت، ثم وجههم إلى أن يرموا يوم النحر، وهذا رمي لجمرة العقبة فقط، ثم يجمعوا رمي يومين من أيام التشريق بعده يرمونه في أحدهما، إما أن يرمونه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو الثالث، إما أن يرموا في اليوم الثاني عن اليوم الأول والثاني، وإما أن يؤخروا إلى اليوم الثالث فيرموا عن يومين في يوم في اليوم الثالث. فرخص لهم في المبيت وأرشدهم في الرمي إلى أن يجمعوا رمي يومين في يوم. نعم.
قال مالك: ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. وقال ابن عيينة في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى، وأما الرمي فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم.
ثم ذكر بعض الروايات عن الأئمة في الرمي لمن أخره ولمن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: ظننته أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر. الذي يظهر أن معنى قول الإمام مالك هو أن الرمي يكون في يوم النفر، وأنه قال ذلك في أول يوم من هذين اليومين، أو أن المقصود يرمون في أول يوم من أيام التشريق ثم لا يرمون اليوم الثالث، ثم يرمون في يوم النفر وهو اليوم الثالث لمن لم يتعجل. قال: وقال ابن عيينة في هذا الحديث: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، كأن يرخص لهم في رمي اليوم الأول ثم يرخص يرمون في اليوم الأول ثم يرخص لهم في اليوم الثاني ثم يرمون في اليوم الثالث.
قال رحمه الله: ومن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه.
قال: فيجوز للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى. مقصود بالطائفتين هم السقاة والرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السقاية وأهل الرعي، ترك المبيت بمنى أي رخص لهم في ذلك. وأما الرمي فإنهم لا يتركونه، بل لهم أن يؤخروه إلى الليل، يؤخر رمي النهار الذي يرمى في أيام التشريق في النهار إلى الليل، ولهم أن يجمعوا رمي يوم يومين في يوم، كأن يجمعوا رمي اليوم الأول والثاني في اليوم الثاني، أو رمي اليوم الثاني والثالث في اليوم الثالث، حتى لا يشق عليهم الاتيان إلى منى ثم الرجوع إلى مكة أو إلى أماكن إبلهم بالنسبة للرعاة. فيلاحظ الترخيص في المبيت وعدم الترخيص في الرمي، لأن المبيت فيه مكث وبقاء، وأما الرمي فليس فيه مكث، فيرمون ثم ينصرف أهل السقاية إلى مكة وأهل الرعي إلى إبلهم في أماكنها.
قال رحمه الله: ومن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة سقطت عنه، بتنبيه النص على هؤلاء.
ثم ذكر المصنف بعض أهل الأعذار من يكون لهم حكم هؤلاء. قال: ومن له مال يخاف ضياعه، وهذا صاحب المال الذي يخشى ضياعه، كمن له مال أو تجارة إذا تركها يخشى أن تضيع ويخشى أن تتلف فيرخص له، أو مريض يخاف من تخلفه عنه، أو له مريض يخشى أن يتخلف عنه ويتضرر، أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة والبقاء في منى سقطت عنه، بتنبيه النص على هؤلاء، أي بدلالة النص على عذر هؤلاء في المبيت للأعذار. فكذلك من كان له عذر فيؤذن له، ولأن الذي أباح لهؤلاء عدم المبيت هو العذر، والأعذار ليست محصورة فيما جاء به النص، بل قد يكون بعضها أشد حاجة من الأعذار التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المريض الذي يشق عليه المبيت، أو من له مريض بمكة ويخشى أن يتخلف عنه يتضرر، فهؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت. نعم.
قال رحمه الله: ولم يتعجل في يومين، بل تأخر حتى أكمل الرمي في الأيام الثلاثة.
ثم بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وأنه لم يتعجل في يومين، لأن التعجل مرخص فيه كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالبقاء لليوم الثالث فيه فضل، ولذا قال الله عز وجل: لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر لليوم الثالث ولم يتعجل، والتعجل يبدأ في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال، يبدأ وقت الترخص لمن خرج من منى قبل غروب الشمس. وكذلك من استقل سيارته وأراد الخروج ثم صادفه زحام فإنه لا بأس أن يخرج، لأنه قد شرع في الخروج. ومن شرع في شيء ثم عجز عنه فالعجز يعفى عنه، لأنه شرع في العمل وما منعه إلا عدم التمكن منه. وأما من بقي في منى إلى غروب الشمس من غير أن يشرع في الخروج فليس له أن يخرج، كذلك لا ينبغي له أن يتأخر إلى وقت يسير ثم يقول خرجت. من أراد الخروج استعد له بحيث يحرص أن لا يدركه الليل وهو في منى، فهذا معذور. أما الذي يبقى إلى قبيل الغروب ثم يقول إذا شرعت أذن لي فهذا فيه تهاون، المقصود هو أن يقدر الوقت الذي يكفيه للخروج، فإذا شغل أو صادفه زحام فهو معذور. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر لليوم الثالث، أي أنه بات تلك الليلة وهي ليلة الثالث عشر، ثم رمى الجمار في اليوم الثالث عشر. والذي ترخص وخرج قبل غروب الشمس فإنه لا يرمي على اليوم الثالث كما يسأل عن الرمي لليوم الثالث لمن تعجل بعض الحجاج، فمن خرج لا يرمي إلا عن اليوم الثاني عشر، وأما من بات فإنه يبقى حتى تزول الشمس من اليوم الثالث عشر ثم يرمي. نعم.
قال رحمه الله: وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقده.
ثم ذكر إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم من منى أنه أفاض في يوم الثلاثاء بعد الظهر، بعد أن رمى الجمرات اليوم الثالث عشر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة. وقصد هذا المكان قيل أنه للاستعداد للطواف حتى يجتمع من معه في هذا المكان فيطوفوا، وقيل أنه قصده بنية التعبد كما سيأتي. فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك وكان على ثقله توفيقا من الله، أي كان أبو رافع على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وثقلهم أهل بيته والضعفاء الذين يحتاجون للتقدم أو التأخر عنه، وكان عليهم أبو رافع وقد بنى قبته هناك. قال توفيقا من الله، أي أنه لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإنما اجتهد هو، فصادف نزول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب فصلى الظهر والعصر، أي أنه أخر الظهر ولم يصلي بمنى وإنما صلى في المحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أي في هذا المكان. نعم.
قال رحمه الله: ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا.
ثم بعد أن أدى هذه الصلوات قال رقد رقده، أي أنه نام في مكانه وأخذ وقتا للراحة، وهذا مما يدل على أن تأدية الطواف والمناسك ينبغي أن يكون بعد راحة وبعد أن يتهيأ الإنسان لذلك حتى يكون على راحة من بدنه فيكون مهيئا للدعاء. ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا. ثم نهض إلى مكة بعد أن صلى العشاء ونام ثم قام وانطلق إلى مكة وطاف طوافه للوداع ليلا سحرا، أي في آخر الليل. وطواف الوداع هو واجب من واجبات الحج لكل من أراد الخروج من مكة، وأما من أراد البقاء في مكة فله أن يبقى ما شاء، ثم قبل خروجه يطوف طواف الوداع ويغادر، ولا يفعل العكس وهو ما يفعله بعض الحجاج، يطوف طواف الوداع ثم يبقى في مكة أيام، هذا خطأ. من أراد البقاء في مكة يبقى بعد خروجه من منى ما شاء، يوم يومين، حتى لو بقي شهرا، ثم بعد ذلك إذا أراد الخروج يطوف طواف الوداع. وكذلك من أراد الذهاب إلى مكان آخر، مثل بعض من يذهب إلى جدة ثم بعد ذلك يرجع بعض هؤلاء ويطوف، هذا خطأ. وكل من خرج من مكة قبل الطواف فقد ترك طواف الوداع ولا يمكن أن يقضيه بعد ذلك، فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس خاصة بعض الأخوة الذين يأتون من خارج المملكة يظنون أن جدة في حكم مكة، أنه يذهب ويشتري أغراض وقد يفعل ويبقى أيام في جدة ويقضي ما شاء ثم يرجع ويطوف، ويظن أن الوداع هو لمغادرته لهذه البلاد، الوداع هو لمغادرة مكة، قبل أن يخرج يطوف ثم يذهب إلى جدة ويبقى ما شاء ثم يغادر. أما أن يخرج من مكة ولا يطوف ثم يرجع إليها فهذا خطأ. كذلك من أراد البقاء في مكة يبقى ما شاء ثم يطوف ثم يغادر، فيكون آخر عهده بالبيت هو الطواف، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل المحصل وصلى ثم نام ثم طاف، ولم يتأخر في بقائه سوى انتظاره لبعض أهل بيته كانتظاره لعائشة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم وافت المحصبة مع أخيها في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قالت: نعم. فنادى بالرحيل فارتحل الناس.
ثم ذكر أيضا ما حصل من عائشة رضي الله عنها في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم، وذلك أنها لما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن بين الحج والعمرة، وكانت متمتعة فلم تتمكن من الطواف وكانت على حيضها، وجاء وقت الحج والخروج إلى منى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. فلما طافت طواف الإفاضة وسعت لحجها وعمرتها كما تقدم أجزأها ذلك عن العمرة والحج، فلما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة وقالت: يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيك عمرتك، يعني التي أتيت بها مع الحج وكانت قارنة. ولهذا استدل بهذا على أن عمرة القارن أنها تكفي في إسقاط الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تكفي عائشة رضي الله عنها، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها ليست كعمرة المتمتع، وفي هذا خلاف بين أهل العلم. فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأها عن حجها وعن عمرتها، أي أجزأها عن النسكين. وهكذا القارن فإنه يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، مقصود بطواف الإفاضة. وأما طواف القدوم كذلك طواف الوداع، هذا طواف الوداع واجب وطواف القدوم سنة، لكن ليس هناك طواف في للقارن وللمفرد، ليس هناك طوافان هما في مقابل طواف العمرة للمتمتع وطواف الإفاضة في الحج للمتمتع، فهما ركنان في عمل المتمتع، طواف ركن للعمرة وطواف آخر هو ركن للحج، وكذلك السعي الأول هو ركن في العمرة والآخر هو ركن في الحج. وأما القارن والمتمتع فليس عليهما من قبيل الأركان إلا طواف الإفاضة الذي هو يجزئ عن العمرة والحج للقارن، وكذلك السعي. فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، يعني أن تعتمر من مكة، فأمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، أي أن تخرج وتحرم من التنعيم وهو أقرب الحلم إلى مكة. ففرغت من عمرتها ليلة، كان هذا يبدو أنه في أول الليل وقبل أن ينام، ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها في جوف الليل، هذا مما يدل على أن خروجها في أول الليل، لأنها خرجت إلى التنعيم ثم طافت وسعت ثم رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف في وصولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت. فقال فرغتما؟ قالت نعم، يعني من رجوعكما، وإلا عبد الرحمن بن أبي بكر لم يعتمر. فنادى بالرحيل فارتحل الناس، أي لما قدمت وفرغت من عمرتها نادى بالرحيل، لأنه قد طاف طواف الوداع وهي في طوافها لعمرتها يجزئ عنها في طواف عن طواف الوداع، وقد تكون طافت بعد سعيها للعمرة طوافا آخر للوداع. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث الأسود في الصحيح عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة إليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها، ففيه أنهما تلاقيا، وفي الأول أنه انتظرها في منزله. فإن كان حديث الأسود محفوظا فصوابه لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده فوافقته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع، وله وجه غير هذا.
ثم ذكر بعض الروايات في فعل عائشة رضي الله عنها، ومن هذا حديث الأسود في الصحيح في الصحيحين أو في أحدهما، قال: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. يعني شك الراوي هل كانت عائشة مصعدة والنبي صلى الله عليه وسلم منهبط عليها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مصعد أنه مصعد وهي منهبطة، أو أنها مصعدة وهو منهبط. قال: ففيه أنهما التقيا، في هذا الحديث أنهما التقيا في الطريق، وفي الرواية الأولى أنه انتظرها في منزله، أي أنه طاف وبقي في مكانه حتى أتت، كما جاء في الرواية أنه سألها فرغتما؟ قالت نعم، فأذن بالرحيل. فإذا كان حديث الأسود محفوظا فصوابه قال: لقيني وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها، أي أن هي خارجة من مكة بعد أن طافت وسعت، وهو داخل إليها لطواف الوداع. قال: فإنها قضت عمرتها ثم أصعدت لميعاده، للرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فصادفها في الطريق، هو داخل إلى مكة وهي خارجة، فوافته وقد أخذ في الهبوط إلى مكة لطواف الوداع. نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين.
أيضا اختلف العلماء في فعله في بقاء في المحصب هل هو سنة أو أنه نزل إليه اتفاقا، وهذا تقرير للمسألة السابقة التي أشرنا إليها في بداية الحديث من هذه الدروس، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقصده. فإن العلماء يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقصده، فهل بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب هل قصده بنية العبادة وأن يبقى فيه حتى يكمل طواف الوداع، أم أنه اتفاقا منزلا نزله لانتظار الرفقة ثم الخروج منه بعد ذلك، على قولين. فمن قال النبي صلى الله عليه وسلم قصده يقول أنه يسن لمن فرغ من رمي الجمرات أن يأتي لهذا المكان ويبقى فيه، ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد المحصب بالبقاء فيه يقول إنما قصد الراحة، وهذا يكون في أي مكان، مثل من نزل إلى مكة وبقي في سكن أو في فندق وارتاح قليلا ثم طاف أو بقي ما شاء، ليس في هذا سنة. وهذا الذي يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد البقاء في المحصب أو قصده لا أمر بأن يهيأ له مكانا لذلك، والذي جاء في الروايات أنه لم يأمر أبا رافع بأن يبني قبته هناك، فدل على أنه لم يقصد ذلك المكان، لكن لما بنيت القبة بقي في ذلك المكان ونام وتهيأ لطواف الوداع، ثم بعد طوافه ارتحل من ذلك المكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه إلى أننا غدا نؤجل الدرس إن شاء الله، ويكون درسنا إن شاء الله يوم الخميس نظرا لارتباطي ببعض الأعمال. نسأل الله التوفيق للجميع.